بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمه فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله. هذه خطبة ثانية غير الخطبة التي في عرفة، لأنه خطبهم هناك وبين لهم عقيدة التوحيد، وبين لهم ما يحرم على المسلم فعله. وهنا أيضا بين لهم ما يجب عليهم فعله يوم النحر، وبيان مكانته وفضله، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله. نعم.
قال: وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم.
نعم، في هذه الخطبة ضمنها بعض الأشياء التي لم يسبق كلامه عليها في عرفة، ومنها حرمة مكة والأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله عز وجل، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، يعني يعرفوا أحكام الحج باقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام كانت تلك الحجة هي حجة الوداع، فلم يحج بعدها، كما علمهم مناسكهم. كلما سأله سائل قال: افعل ولا حرج.
قال: وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع.
رب مبلغ أو عام سامع.
وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه.
هذه من الأمور، من المواضيع التي تضمنتها خطبته عليه الصلاة والسلام، وأنه مبلغ لا يجني جان إلا على نفسه، كما جاء في الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى. أوصى بالمهاجرين وأوصى بالتبليغ عنه وأخبر عنه رب مبلغ أو عام سامع، فالذي سمعه من الصحابة إذا بلغ غيره ربما هذا المبلغ يعي هذا البلاغ فيحمله عنه فيكون مرجعا في هذه المسألة الفقهية. قال ولا يجني جان إلا على نفسه. نعم.
قال رحمه الله وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم.
هذا فيه يعني إشارة إلى فضل المهاجرين لأنهم تركوا ديارهم وأولادهم لله جل وعلا وخرجوا نصرة لدين الله ودفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم، ومن هنا يفهم بأن المهاجرين أفضل الأمة ويليهم الأنصار رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، على ما جاء في التفضيل الآخر بالنسبة للأعمال كغزوة بدر وبيعة الرضوان والخلفاء الأربعة وما إلى ذلك، فهذا نوع من أنواع التفضيل للمهاجرين. قال وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، وهذه معجزة. نعم.
قال وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع.
نعم، من مواضيع ومفردات هذه الخطبة أن الله جل وعلا أسمع صوته كل أهل منى سواء كانوا حوله أو في منازلهم، وقال في خطبته تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذه الأشياء التي حث عليها تعتبر من أصول الدين، أمرهم بالتوحيد وأمرهم بإقامة الصلاة، أمرهم بصيام رمضان، أمرهم بطاعة ولي الأمر، فإن فعلوا ذلك دخلوا جنة ربهم، وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. نعم. ثم انصرف إلى المنحر بمنى.
قال رحمه الله ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عددها عدد سني عمره، ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمره ألا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال ومن شاء اقتطع.
هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الهدي أنه تصدق بجميع أجزاء البدن، نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى علي رضي الله تعالى عنه فنحر ما بقي من 100 وهي 37 بدنة، وأمر بجلالها وهي محتويات الحيوان من الشحم والأمعاء والحوايا وما في بطنها تصدق به، وألا يعطى الجزار منها شيئا، ثم أباح لمن يريد أن يأخذ منها، وقال من شاء اقتطع. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس في حجته في حجته ونحر صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، قيل يخرج على أحد وجوه 3. كشيخ
قيل يخرج على أحد وجوه 3.
قيل يخرج على أحد وجوه 3.
نعم.
أحدها أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن، وأنه أمر من نحر إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي.
هذا تخريج، يعني يخرج هذا الكلام أنه نحر 7 بدن بيده، ثم أمر غيره أن ينحر كمال 63 بدنة، ثم انتقل إلى جهة أخرى وأمر عليا أن ينحر ما بقي. هذا تخريج. الثاني
أن يكون أنس لم يشاهده إلا 7، وشاهد جابر تمام النحر.
نعم، هذا احتمال، أن يروي كل صحابي ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنس لم يرى إلا نحر 7 بدن، وجابر رضي الله تعالى عنه رأى الكل 63 بدنة. نعم.
الثالث أنه نحر بيده منفردا 7، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63، كما قال غرفة بن حارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 والله أعلم.
وهذا احتمال، أن يكون اشترك النبي صلى الله عليه وسلم وعلي في نحر الإبل، وهذا دليل على حبه لعلي رضي الله تعالى عنه وقربه منه، حتى أنه يساعده في الأعمال الشخصية، وهذا احتمال. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة رضي الله عنها ضحى عن نسائه بالبقر، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية
فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية،
فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، وهو الذي نحره عنهن. لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن 9 إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من 7، ولهذا الحديث جاء بـ3 ألفاظ.
أيوة.
أحدها بقرة واحدة بينهن، الثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
يعني يحتمل أن يكون ضحى ببقرة عن 7 من نسائه، لأن البدنة تطلق على الناقة وعلى البقرة، فيكون هذا يعني من باب الإخبار أنه من جملة، وفيه لأن يراه الناس، يعني طاف على بعيره حتى يراه الناس ويسألوه، فإن الناس غشوه، وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طافه ليلا يعني الوداع، ولا بطواف القدوم، فإنه لا رمل فيه يعني في طواف القدوم، ولم يرمل في هذا الطواف طواف الإفاضة. بعد أن طاف رجع إلى منى ليستكمل أعمال الحج بالمبيت فيها ثلاثا ورمي الجمار في كل يوم، ثم يأتي للوداع. نعم.
قال رحمه الله: واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة، وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها،
لأنها أدخلت حجها على العمرة لما حاضت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. فأصبحت قارنة، يجزئها طواف واحد وسعي واحد. نعم.
شيخنا أحسن الله إليك، هل صلى الظهر بالظهر بها أو بمكة، ما هو الصحيح؟
ما دام أن المؤلف لم يرجح هذا ولا هذا فالمسألة خلافية، والمعلوم أنه رجع إلى منى فصلى بها الظهر. نعم.
قال وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع.
أحكام يعني في أفعال الناس في الحج. انظر يعني إلى صفية رضي الله عنها، سقط عنها طواف الوداع لأنه واجب، ويسقط عن الحائض والنفساء. وطافت عائشة رضي الله تعالى عنها طوافا واحدا وسعيا واحدا عن حجها وعمرتها لأنها حاضت قبل أن تأتي بالعمرة، فأدخلت عليها الحج فبقيت محرمة كالقارن، والقارن يجزئه عمل واحد طواف واحد وسعي واحد. نعم.
قال رحمه الله فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزاءها عن طواف الوداع.
نعم، هذه السنة، إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع أجزاءها طواف الإفاضة وسقط عنها طواف الوداع. نعم.
قال رحمه الله: ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبلا القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الوسطى فرماها كذلك.
نعم. ثم
قال رحمه الله: ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان، وقيل وهو أصح إن دعاه كان في نفس العبادة، فلما رماها فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة أفضل، ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه قبلها، لأن جابرا وغيره قال كان يرمي إذا زالت الشمس.
هذا في وصف الرمي بعد أن رجع من مكة بعد طواف الإفاضة، رجع إلى منى فرمى الجمرة الأولى وهي الصغرى مما يتلي مما يلي مسجد الخيف، رماها بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى، ثم ذهب عنها يمينا حتى أسهل، يعني وصل إلى السهل، فدعا طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الوسطى فرماها بسبع كذلك، ثم ذهب عنها يسارا إلى بطن الوادي مستقبلا القبلة، فدعا دعاء قريبا من الدعاء الذي عند الجمرة الصغرى، ثم أتى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورماها بسبع ولم يقف عندها. وعللوا ذلك بأن الدعاء في صلب العبادة كان أفضل منه بعدها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية.
هذه المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يشرع للحاج والمعتمر أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله فيدعو في هذه المواطن على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. هذه الأماكن التي يشرع للحاج أن يدعو فيها. وخطب بمنى خطبتين. نعم.
قال رحمه الله: وخطب بمنى خطبتين يوم النحر وتقدمت، والثانية في أوسط أيام التشريق، واستاذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، واستأذنه رعاء الإبل في البيت
واستأذنه رعاء الإبل
في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالنسبة بالسنة ترك المبيت بمنى. وأما الرمي
يعني السقاة والرعاة يجوز لهم ترك المبيت بمنى للحاجة إليهم، ثم أذن للرعاة لانشغالهم بالماشية أن يرموا في يوم النحر اللي هو يوم العيد، ثم يجمعوا الرمي في أحد اليومين، ولا يكون في اليوم الثاني عشر إن أرادوا التعجل، لأنه إذا رموا في اليوم الحادي عشر بقي عليهم اليوم الثاني عشر، ففعلوا في اليوم الثاني عشر أنسب. نعم.
قال رحمه الله: وأما الرمي فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم.
نعم، لهم إما أن يرموا في الليل وإما أن يجمعوه في يوم من الأيام الثلاثة، 11 و12 و13. نعم.
قال: ومن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، ولم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح
إلى المحصب وهو
خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلا سحرا
سحرا
سحرا.
هذا هو نهاية أعماله في ميناء. قال: من كان له مال يخاف عليه ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة بمنى، سقطت عنه، بتنبيه النص على هؤلاء. ولم يتعجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة، وأفاض اليوم الثلاثاء، يعني ذهب إلى مكة، أفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب، وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة، يعني المكان بين مكة وميناء. والخيف المكان المنخفض من الوادي، فوجد أبا رافع قد ضرب له قبة هناك. قال: وكان على ثقله، يعني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، توفيقا من الله عز وجل، دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهذه الخيمة أو القبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وما في شك أنه كان يقصر بدون جمع، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلا سحرا. نعم.
قال رحمه الله: ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة،
أن يعمرها
عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم وافت المحصبة مع أخيها في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل فارتحل الناس.
نعم، هذه حال عائشة وقصة عمرتها، أنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها يذهب بها إلى التنعيم لتحرم من هناك، وانتظر حتى جاءت ليلا، فأمر الناس بالرحيل، يعني بالرجوع إلى المدينة. وفي حديث الأسود
قال رحمه الله: وفي حديث الأسود في الصحيح عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله. فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه: لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته، وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع. وله وجه غير هذا، واختلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق.
والصحيح أنه ليس بسنة ولا بنسك، بل هو منزل اتفاق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روى عنه أنه فعله يوم الفتح.
يعني هذه هل هي من سنن الحج ينبغي للحاج أن يفعلها أو لا؟ وهي دخول البيت والتزام الملتزم أثناء الدعاء، أو أنها أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الأنساك في شيء، والصحيح أنها ليست من الأنساك. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
فهذا يحتمل؟
قال: فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد وغيره أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد وغيره يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع، وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب.
وهذا أنسب للحاج أن يكون آخر أعماله هذا كالمودع للبيت. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية وأرادت الخروج، فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ولم تصلي حتى خرجت. وهذا محال أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة، وسمعته أم سلمة يقرأ بالطور ثم ارتحل راجعا إلى المدينة.
هذه من الملاحظات التي يستفاد منها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق مكانه بالمحصب سحرا إلى البيت وطاف به للوداع، ثم صلى الفجر به وأمر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن تطوف على بعيرها. وتداخل الأخبار في أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تنفي أن يكون يعني جمعت أفعاله كالتحصيب وطواف الوداع ورجوع عائشة وطواف أم سلمة وصلاته الفجر بمكة وهي تطوف. هذا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة بعد طواف الوداع إلا بعد أن صلى الفجر بها. نعم.
قال رحمه الله: فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمين. فقالوا: المسلمون.
نعم.
قالوا: فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
يعني هذا في مجيئه إلى مكة تلاقى مع وفد من الحجاج فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. ثم قالوا: من القوم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة، يعني الشيء الذي تحمله فيه، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم.
قال رحمه الله: فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة تكبر 3 مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة.
هذا في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأنه عندما رآها كبر 3 تعظيما لله جل وعلا الذي نصره وأظهره وأظهر دينه ومن عليه بهذه الشعيرة العظيمة، ورأى الناس والتقى بهم وخطبهم ووصاهم، ثم ذكر هذا الذكر، وهو أفضل الذكر، في قوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر الدعاء المشروع في حق من يرجع إلى داره: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. هذا يقوله المسافر إذا رجع من سفره، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دخلها نهارا من طريق المعرس، وخرج من طريق الشجرة، يعني خالف بين الطريق في الدخول والخروج، وهذا ينبغي فعله في كل عبادة كصلاة العيدين ودخول مكة والخروج منها ودخول المدينة والخروج منها. وبهذا ننتهي من هذه الأبواب في أحكام الحج والعمرة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما حصل فيها من المناقشة والمدارسة، وإن كانت يعني على عجل وفيها شيء من الاختصار، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله. هذه خطبة ثانية غير الخطبة التي في عرفة، لأنه خطبهم هناك وبين لهم عقيدة التوحيد، وبين لهم ما يحرم على المسلم فعله، وهنا أيضا بين لهم ما يجب عليهم فعله يوم النحر، وبيان مكانته وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله. نعم.
قال: وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم.
نعم، في هذه الخطبة ضمنها بعض الأشياء التي لم يسبق كلامه عليها في عرفة، ومنها حرمة مكة والأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله عز وجل، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، يعني يعرفوا أحكام الحج لاقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام كانت تلك الحجة هي حجة الوداع، فلم يحج بعدها، كما علمهم مناسكهم. كلما سأله سائل قال: افعل ولا حرج.
قال: وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع.
رب مبلغ أو عام سامع.
وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه.
هذه من الأمور، من المواضيع التي تضمنتها خطبته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجني جان إلا على نفسه، كما جاء في الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أوصى بالمهاجرين وأوصى بالتبليغ عنه، وأخبر عنه رب مبلغ أو عام سامع، فالذي سمعه من الصحابة إذا بلغ غيره ربما هذا المبلغ يعي هذا البلاغ فيحمله عنه، فيكون مرجعا في هذه المسألة الفقهية. قال: ولا يجني جان إلا على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة، والأنصار عن يسارها، والناس حولهم.
هذا فيه يعني إشارة إلى فضل المهاجرين، لأنهم تركوا ديارهم وأولادهم لله جل وعلا، وخرجوا نصرة لدين الله ودفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم. ومن هنا يفهم بأن المهاجرين أفضل الأمة، ويليهم الأنصار رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، على ما جاء في التفضيل الآخر بالنسبة للأعمال كغزوة بدر وبيعة الرضوان والخلفاء الأربعة وما إلى ذلك. فهذا نوع من أنواع التفضيل للمهاجرين. قال: وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، وهذه معجزة. نعم.
قال: وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع.
نعم، من مواضيع ومفردات هذه الخطبة أن الله جل وعلا أسمع صوته كل أهل منى، سواء كانوا حوله أو في منازلهم. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذه الأشياء التي حث عليها تعتبر من أصول الدين. أمرهم بالتوحيد، وأمرهم بإقامة الصلاة، أمرهم بصيام رمضان، أمرهم بطاعة ولي الأمر، فإن فعلوا ذلك دخلوا جنة ربهم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. نعم. ثم انصرف إلى المنحر بمنى.
قال رحمه الله: ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر ثلاثا وست فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده
بدنة
أحسن الله إليكم فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عددها عدد سني عمره. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمره ألا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا، وقال: ومن شاء اقتطع.
هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الهدي، أنه تصدق بجميع أجزاء البدن، نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى علي رضي الله تعالى عنه فنحر ما بقي من المئة، وهي 37 بدنة، وأمر بجلالها، وهي محتويات الحيوان من الشحم والأمعاء والحوايا وما في بطنها، تصدقوا به، وألا يعطى الجزار منها شيئا. ثم أباح لمن يريد أن يأخذ منها، وقال: من شاء اقتطع. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس في حجته ونحر صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما. قيل يخرج على أحد وجوه ثلاث. قيل يخرج على أحد وجوه ثلاثة.
نعم.
أحدها أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن، وأنه أمر من نحر إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي.
هذا تخريج، يعني يخرج هذا الكلام أنه نحر 7 بدن بيده، ثم أمر غيره أن ينحر كمال 63 بدنة، ثم انتقل إلى جهة أخرى وأمر عليا أن ينحر ما بقي. هذا تخريج. الثاني
أن يكون أنس لم يشاهده إلا 7، وشاهد جابر تمام النحر.
نعم، هذا احتمال، أن يروي كل صحابي ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنس لم يرى إلا نحر 7 بدن، وجابر رضي الله تعالى عنه رأى الكل 63 بدنة. نعم.
الثالث أنه نحر بيده منفردا 7، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63، كما قال غرفة بن حارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة، وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100، والله أعلم.
وهذا احتمال، أن يكون اشترك النبي صلى الله عليه وسلم وعلي في نحر الإبل، وهذا دليل على حبه لعلي رضي الله تعالى عنه وقربه منه، حتى أنه يساعده في الأعمال الشخصية، وهذا احتمال. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة رضي الله عنها ضحى عن نسائه بالبقر، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية
فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية
فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، وهو الذي نحره عنهن. لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة، ولهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ.
أيوة.
أحدها بقرة واحدة بينهن، الثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
يعني يحتمل أن يكون ضحى ببقرة عن سبع من نسائه، لأن البدنة تطلق على الناقة وعلى البقرة، فيكون هذا يعني من باب الإخبار أنه من جملة، وفيه لأن يراه الناس، يعني طاف على بعيره حتى يراه الناس ويسألوه، فإن الناس غشوه، وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طافه ليلا يعني الوداع، ولا بطواف القدوم، فإنه لا رمل فيه يعني في طواف القدوم، ولم يرمل في هذا الطواف طواف الإفاضة. بعد أن طاف رجع إلى منى ليستكمل أعمال الحج بالمبيت فيها ثلاثا ورمي الجمار في كل يوم، ثم يأتي للوداع. نعم.
قال رحمه الله: واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة، وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدة، وسعت سعيا واحدة أجزأها عن حجها وعمرتها،
لأنها أدخلت حجها على العمرة لما حاضت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، فأصبحت قارنة، يجزئها طواف واحد وسعي واحد. نعم.
شيخنا أحسن الله إليك، هل صلى الظهر بالظهر بها أو بمكة، ما هو الصحيح؟
ما دام أن المؤلف لم يرجح هذا ولا هذا فالمسألة خلافية، والمعلوم أنه رجع إلى منى فصلى بها الظهر. نعم.
قال وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت، فأجزأها ذلك عن طواف الوداع.
أحكام يعني في أفعال الناس في الحج. انظر يعني إلى صفية رضي الله عنها، سقط عنها طواف الوداع لأنه واجب، ويسقط عن الحائض والنفساء. وطافت عائشة رضي الله تعالى عنها طوافا واحدا وسعيا واحدا عن حجها وعمرتها، لأنها حاضت قبل أن تأتي بالعمرة فأدخلت عليها الحج، فبقيت محرمة كالقارن، والقارن يجزئه عمل واحد طواف واحد وسعي واحد. نعم.
قال رحمه الله: فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزاءها عن طواف الوداع.
نعم، هذه السنة، إذا حاضت المرأة قبل بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع أجزأها طواف الإفاضة وسقط عنها طواف الوداع. نعم.
قال رحمه الله: ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبلا القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الوسطى فرماها كذلك.
نعم. ثم
قال رحمه الله: ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان، وقيل وهو أصح إن دعاه كان في نفس العبادة، فلما رماها فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة أفضل، ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه قبلها، لأن جابرا وغيره قال كان يرمي إذا زالت الشمس.
هذا في وصف الرمي بعد أن رجع من مكة بعد طواف الإفاضة، رجع إلى منى فرمى الجمرة الأولى وهي الصغرى مما يلي مسجد الخيف، رماها بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى، ثم ذهب عنها يمينا حتى أسهل، يعني وصل إلى السهل، فدعا طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الوسطى فرماها بسبع كذلك، ثم ذهب عنها يسارا إلى بطن الوادي مستقبلا القبلة، فدعا دعاء قريبا من الدعاء الذي عند الجمرة الصغرى، ثم أتى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورماها بسبع ولم يقف عندها، وعللوا ذلك بأن الدعاء في صلب العبادة كان أفضل منه بعدها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية.
هذه المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يشرع للحاج والمعتمر أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فيدعو في هذه المواطن على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. هذه الأماكن التي يشرع للحاج أن يدعو فيها. وخطب بمنى خطبتين. نعم.
قال رحمه الله: وخطب بمنى خطبتين يوم النحر وتقدمت، والثانية في أوسط أيام التشريق، واستاذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، واستأذنه رعاء الإبل في البيت
واستأذنه رعاء الإبل
في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر، ثم يجمع رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما
ويدعوا يوما،
فيجوز للطائفتين بالنسبة بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي
يعني السقاة والرعاة يجوز لهم ترك المبيت بمنى للحاجة إليهم، ثم أذن للرعاة لانشغالهم بالماشية أن يرموا في يوم النحر اللي هو يوم العيد، ثم يجمعوا الرمي في أحد اليومين ولا يكون في اليوم الثاني عشر إن أرادوا التعجل، لأنه إذا رموا في اليوم الحادي عشر بقي عليهم اليوم الثاني عشر، ففعله في اليوم الثاني عشر أنسب. نعم.
قال رحمه الله: وأما الرمي فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم.
نعم، لهم إما أن يرموا في الليل وإما أن يجمعوه في يوم من الأيام الثلاثة، 11 و12 و13. نعم.
قال: ومن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه،
من تخلفه
عنه، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، ولم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح
إلى المحصب
وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلا سحرا.
هذا هو نهاية أعماله في ميناء. قال: من كان له مال يخاف عليه ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة، لا يمكنه البيتوتة بمنى، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، ولم يتعجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة، وأفاض اليوم الثلاثاء يعني ذهب إلى مكة، أفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة، يعني المكان بين مكة وميناء، والخيف المكان المنخفض من الوادي، فوجد أبا رافع قد ضرب له قبة هناك. قال: وكان على ثقله، يعني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهذه الخيمة أو القبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما في شك أنه كان يقصر بدون جمع، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلا سحرا. نعم.
قال رحمه الله: ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاها عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم وافت المحصبة مع أخيها في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل فارتحل الناس.
نعم، هذه حال عائشة وقصة عمرتها، أنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها يذهب بها إلى التنعيم لتحرم من هناك، وانتظر حتى جاءت ليلا، فأمر الناس بالرحيل يعني بالرجوع إلى المدينة. وفي حديث الأسود
قال رحمه الله وفي حديث الأسود في الصحيح عنها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها ففيه أنهما تلاقيا وفي الأول أنه انتظرها في منزله فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع وله وجه غير هذا واختلف في التحصيب هل هو سنة أو منزلة أو منزل اتفاق.
والصحيح أنه ليس بسنة ولا بنسك بل هو منزل اتفاق. نعم.
قال رحمه الله فصل ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجته ولا في عمرته وإنما دخله عام الفتح وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روى وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روى عنه أنه فعله يوم الفتح.
يعني هذه هل هي من سنن الحج ينبغي للحاج أن يفعلها أو لا؟ وهي دخول البيت والتزام الملتزم أثناء الدعاء أو أنها أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الأنساك في شيء. والصحيح أنها ليست من الأنساك. نعم.
قال رحمه الله وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
فهذا يحتمل.
قال فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره ولكن قال مجاهد وغيره أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره ولكن قال مجاهد وغيره يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب.
وهذا أنسب للحاج أن يكون آخر أعماله هذا كالمودع للبيت. نعم.
قال رحمه الله وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية وأرادت الخروج فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ولم تصل حتى خرجت وهذا محال أن يكون يوم النحر فهو طواف الوداع بلا ريب فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة وسمعته أم سلمة يقرأ بالطور ثم ارتحل راجعا إلى المدينة.
هذه من الملاحظات التي يستفاد منها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق مكانه بالمحصب سحرا إلى البيت وطاف به للوداع ثم صلى الفجر به وأمر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن تطوف على بعيرها. وتداخل الأخبار في أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تنفي أن يكون يعني جمعت أفعاله كالتحصيب وطواف الوداع ورجوع عائشة وطواف أم سلمة وصلاته الفجر بمكة وهي تطوف. هذا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة بعد طواف الوداع إلا بعد أن صلى الفجر بها. نعم.
قال رحمه الله فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم فقالوا المسلمين فقالوا المسلمون
نعم
قالوا فمن القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
يعني هذا في مجيئه إلى مكة تلاقى مع وفد من الحجاج، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. ثم قالوا: من القوم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة، يعني الشيء الذي تحمله فيه، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم.
قال رحمه الله: فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة تكبر 3 مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة.
هذا في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأنه عندما رآها كبر 3 تعظيما لله جل وعلا الذي نصره وأظهره وأظهر دينه ومن عليه بهذه الشعيرة العظيمة، ورأى الناس والتقى بهم وخطبهم ووصاهم، ثم ذكر هذا الذكر وهو أفضل الذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر الدعاء المشروع في حق من يرجع إلى داره: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. هذا يقوله المسافر إذا رجع من سفره: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، يعني خالف بين الطريق في الدخول والخروج، وهذا ينبغي فعله في كل عبادة كصلاة العيدين ودخول مكة والخروج منها ودخول المدينة والخروج منها. وبهذا ننتهي من هذه الأبواب في أحكام الحج والعمرة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما حصل فيها من المناقشة والمدارسة، وإن كانت يعني على عجل وفيها شيء من الاختصار، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.